بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآن.net تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه وأفضل خلقه وأشرفهم على الإطلاق سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، يتجدد بنا اللقاء في سيد من دروس السيرة النبوية العطرة. تحدثنا في المرة السابقة عن بعض الحوادث المهمة التي حدثت في حياة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا من أهم الأحداث أو الحوادث حادثة حفر بئر زمزم، وأما الثانية فكانت وقعة الفيل والتي كانت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وتحدثنا أيضا عن أبناء المطلب، وذكرنا أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كان له 10 أبناء كلهم ذكور، وكان له ناس من أبناء عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وعبد الله كان أحسن أولاد عبد المطلب وأعفهم وأحبهم إليه، ويعرف أيضا بالذبيح، كما أن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام يعرف بالذبيح. ولذلك قصة أن عبد المطلب لما رزق بعشرة أبناء قيل أنه أقرع بينهم ليبحر واحدا منهم كقربان، فلما أخرجت القرعة عبد الله أحب أبنائه إليه، والاقتراع أساسا كان من أجل أن يخرج واحدا من أبنائه ليذبحه كقربان، فكان الأمر شاقا على عبد المطلب أن يذبح ابنه، وأي ابن؟ عبد الله أحب أبنائه إليه. فأشارت قريش على عبد المطلب أن يأرد ابنه ويذهب إلى عرافة بالشام، حيث أشارت عليه أن يضرب القداح. وتحدثنا من قبل مرتين عن مسألة ضرب القداح، وهو أيضا من قبيل الاقتراع، بمعنى أنه كان معلوم أن دية القتل في عهدهم 10 من الإبل، فقالت نضرب القداح، نقترع على عبد الله ابنك وعلى 10 من الإبل، فإن خرجت على عبد الله نعيد القرار، ولكن في المرة القادمة نزيد 10 من الإبل فيكون المجموع 20، وهكذا حتى يرضى ربه وحتى تخرج القرعة على الإبل فتنحرها. ففعل ذلك عبد المطلب، وصار في كل مرة يضيف 10، ولكن في كل مرة يخرج اسم عبد الله، معنى ذلك أنه لا بد من ذبحه، حتى كانت المرة 10 واقترع وضرب القداح على 100 من الإبل فوقعت القرعة عليها فنحرت الإبل ثم تركه لا يرد عنها إنسان ولا سبع، وبذلك تحولت الدية من 10 إبل إلى 100. ولما جاء الإسلام بعد ذلك أقر الدية 100 من الإبل. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنا ابن الذبيحين، إشارة إلى أنه من نسل إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليه السلام وهو الذبيح، وأن الذبيح الثاني فهو أبوه عبد الله ابن عبد المطلب. عبد المطلب زوج ابنه عبد الله من آمنة بنت وهب ابن عبد مناف. وهذه المرأة آمنة والتي فيما بعد سوف تكون أما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت تعد أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، وأبوها كان سيدا لبني زهرة نسبا وشرفا. تزوجها عبد الله ابن عبد المطلب في مكة، وبعد ذلك خرج تاجرا إلى الشام لتجارة، ونزل بالمدينة فتوفي بالمدينة. مات عبد الله ابن عبد المطلب كانت آمنة بنت وهب حاملا في النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشهد عبد الله ابن عبد المطلب ميلاد ابنه، فلقد مات قبل ذلك. أريد أن أصحح معلومة لغوية، الكثير من الناس يقولون توفى فلان عليه رحمة الله أو توفت فلان، والصواب توفي، لأن المتوفي هو الله، والذي يتوفى تقع عليه الوفاة فهو الميت، فالصواب أن تقول المتوفى أو توفي. أما إذا قلت المتوفي فالمتوفي هو الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها، أو توفاه الله أو وافته المنية. نرجع إلى حديثنا. توفي عبد الله ابن عبد المطلب بالمدينة، وكان سنه إذاك 25 سنة، توفي قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخلف كثيرا، خلف 5 أجمال وقطعة غنم واحدة وجارية حبشية اسمها بركة، ولبركة أو أم أيمن كما تعرف بكنيتها، وهي الجارية التي خلفها عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم كميرار. لها قصة سوف نعرفها فيما بعد، ولكن تذكروا ذلك الاسم بركة أو أم أيمن، فالجارية اسمها بركة وكنيتها أم أيمن، وهي فيما بعد سوف تعرف بحاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة، وكان ذلك في صباح يوم الاثنين 9 من شهر ربيع الأول، وكان ذلك من عام الفيل، وبالتاريخ الميلادي فإن المؤرخين حققوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام 571 بعد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، ودققوا أيضا في التحقيق فذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم 20 أو 22 من شهر أبريل لسنة 571 ميلادية. ميلاد النبي يكون ميلادا عاديا. دعونا نسمع من آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم عن تجربتها في وضع النبي صلى الله عليه وسلم. روى ابن سعد أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لما ولدته خرجي نورا، خرج من فرجي نور أضاءت له قصور الشام. لما ولدته أمه آمنة إلى جده عبد المطلب، حيث أن أباه عبد الله قد توفي، أرسلت إلى جده تبشره بحفيده. جاء عبد المطلب وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ودخل به الكعبة ودعا الله وشكر له واختار اسما يحييه. هذا الاسم لم يكن معروفا في العرب، اختار له اسم محمد، وختمه كما قال المؤرخون في 7 حيث كان الختان عادة في العرب قبل الإسلام أيضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، وأبو لهب هذا جارية يقال لها سويبة، طيرت خبر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدها أبي لهب، فلما سمع بذلك منها أعتقها فرحا بقدوم ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ليعلم الغيب ويدرك ما سيكون من شأن ابن أخيه ولا من معاداته له. وسويبة هذه كانت أول من أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمه آمنة. ثم بعد ذلك كانت عادة العرب في الحضر وفي المدن أن يرسلوا أولادهم الرضع إلى البادية، يلتمس المراضع النساء التي يرضعن أبناءهم ابتعادا لهم عن أمراض المدينة والحضر، ولتقوية أجسامهم، وحتى يتقنوا اللسان العربي الفصيح في مهدهم. فعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم التمس المراضع لحفيده محمد ابن عبد الله، واسترضع له حليمة السعدية، واسمها حليمة بنت أبي لؤي. وحليمة هذه كانت متزوجة من شخص يدعى الحادث ابن عبد العزة. الحادث كان له كنية ومنازه أبو كاشح. فيما يلي في دروس السيرة سوف يكون لذلك الاسم قصة معنا. فحليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها الحارث المكنى بأبي كبشة مع أبناء لها، وكذلك فإنها أرضعت عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب. لذلك فإن حمزة ابن عبد المطلب كان ربيع رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الحين. أبي لهب أيضا قد أرضعته بمكة. حليمة السعدية تروي لنا قصة لها العجب، كيفية استضاعها للنبي صلى الله عليه وسلم. أنها خرجت من بلدها من بني سعد مع زوجها وابن لها ضريعه، وذلك كان في سنة مجهدة انقطع فيها المطر، وكان هناك نقص في الغذاء في الطعام وفي الشراب، ناس كانوا في معاناة على حمارة بيضاء، ومعها وابن لها صغير، ومعهما ناقة لا لبن فيها ولا قطرة لبن. وأيضا قالت: ما كنا ننام ليلنا من صبينا الذي معنا. كان ابنهما لا يدعهما ينام من كثرة البكاء تديها ما يغنيه. قالت: لما قدمنا مكة ما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعه أن يرضع النبي صلى الله عليه وسلم. بمجرد أن يعلموا أنه يتيم كانوا يزهدوا في هذا المولود الرضيع. وحليمة تقول: وذلك أن كنا نرضي المعروف من أبي الصبي. كنا نقول: يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، ولم يبق رضيع في مكة إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الطفل اليتيم. فأشارت حليمة السعدية على زوجها الحارث أن يرجع ويأخذ هذا الغلام، هذا الرضيع، واتفق على ذلك. وقال لها زوجها: عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. فذهبت وأخذت محمدا وتقول بمنتهى الأمانة: ما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره، فلما أخذته رجعت به إلى رحمي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن. وفي رحلة المجيء لم يكن في ثديها قدر قطرة لبن لترضع حتى وليدها، وبمجرد أن التقط النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليه ثدياها وأرضعته، وشرب حتى روي وشرب معه ابنها، ثم نام. وقالت: وما كنا ننام من قبل بسبب بكاء ابنهما. وقام زوجي إلى ناقتنا فحلبها، فإذا هي ممتلئة لبنا، فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. ثم خرجنا وركبت على حمارتي وحملت محمدا معي. فتقول حليمة السعدية: فوالله لقطعت بالركب. انها مرت بالركب، والركب كان قد سبقها، كل قد التقط رضيعا، وكانت هي على حمارة ضعيفة لها، تأخرت عن الركب فألحقت بهم وسبقتهم، حتى أن من كان بالركب قال لها: يا ابنة أبي ذؤي، ويحك أرضعي علينا، يعني رزقا بنا. لما بحدث، أليست هذه نفس الأتان التي كنت خرجت عليها؟ فقالت لهن: بلى والله إنها لهي هي. فقلنا: أي الرواضع التي كنا فرقت، والله إن لها لشأنا. حتى إذا ما وصلوا إلى ديار بني سعد، وكان العام كما قلت من قبل مجدبا، كانت سنة شهداء، ولكن الأمور تغيرت بمجرد وصول هذا الطفل الرضيع إلى ذلك الحي من البدو إلى ديار بني سعد. تحكي حليمة السعرية قائلة: كانت غنمي تروح علي حين قدمنا به شباعا لبنا، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن، ولا يجد إنسان قطرة لبن في ضرع، حتى أن أهلي كانوا يقولون لرعيانهم الذين يذهبوا بأغنامهم: ويحكم، اذهبوا فالتمسوا المرعى حيث يسرح راعي حليمة العبية، فتروح أغنامهم جياعا ما تنبض ما فيها قطرة لبن واحدة. ومع ذلك تروح غنم حليمة السعدية شباعا لبنا. وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى معها سنتين، في هاتين السنتين تعرفت حليمة السعدية وزوجها وأهلها على الزيادة والخير والبركة، حتى فصلت النبي صلى الله عليه وسلم وفطمته، وقالت أنه كان ينمو بصورة لا ينمو بها الغلمان، ف فببروده سنتين صلى الله عليه وسلم كان غلاما شديدا. وبعد الحطام تعلمون أنه الآن حان وقت العودة، فذهبت به حليمة السعدية إلى أمه وهي تقول: وكان أملنا وحرصنا على أن يبقى معنا محمد لما كنا نرى من بركته. فلما جاءوا إلى مكة كلموا أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب، حاولوا إقناعها بأن يتركوا محمدا معهم فترة أطول، قائلة لها: لو تركت ابني عندي حتى يغلظ حتى يشتد فإني أخشى عليه وباء مكة. في البداية آمنة رفضت، ولكن إصرار وإلحاح حليمة وزوجها ومحاولتهما إقناع أم النبي صلى الله عليه وسلم لم يزال بها حتى سمحت لهم بأن يأخذ نبعهم مرة أخرى. لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه من الرضاعة إلى بني سعد بعد أشهر قليلة، حدث حادث مهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هي بوادر وعلامات مخصوصة بإنسان مخصوص وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحادث المهم هو شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. يروي المؤرخون أن ذلك، وهو الصواب، كان في السنة الرابعة، يعني مثلا فلم يبلغ من العمر 4 سنوات. أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذ نزعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج من القلب علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. فغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم في إناء من ذهب بماء زمزم، ثم جمع صدر النبي صلى الله عليه وسلم وضم بعضه إلى بعض، ثم أعاد كل شيء إلى مكانه. الغلمان الذين كانوا يلعبون مع النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك أسرعوا إلى أمهم وقالوا: إن محمدا قد قتل. ما رأوه من شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تغير لونه، وكانت علامة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأثر النفيس لازال في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة جعلت حليمة السعدية صلى الله عليه وسلم أن يصيبها المكروه، وبادرت برده إلى أمه بمكة. ولولا هذه الحادثة لكانت حليمة السعدية لازالت تراود أصلا وجده حتى يسمح لها بأن يبقى معها محمد صلى الله عليه وسلم فترة أطول على قدر الإمكان. رجع محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمه بمكة حتى بلغ سن 6 سنين. وفي يوم من الأيام رأت أم النبي صلى الله عليه وسلم أن تزور قبر زوجها عبد الله ابن مسلم. وكما ذكرنا من قبل أن عبد الله توفي بالمدينة، فخرجت فأمنة بنت وهب من مكة رحلة. الكثير منكم يعلم أن المسافة بين مكة والمدينة تقريبا 500 كيلو متر، وفي ذلك الوقت فإن السفر كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب. ولكن وفاء لذكرى زوجها الراحل قررت شد الرحال لزيارة قبر زوجها، وأخذت معها ولدها اليتيم محمدا صلى الله عليه وسلم، قادمتها أم أيمن البركة التي ذكرناها من قبل، وكان معهما عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. مكث بالمدينة فحشي. وفي طريق العودة مرضت مرضا شديدا واشتد عليها المرض وماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت خير نساء أهلها في مكان بين مكة والمدينة فلم تصل إلى مكة. وهكذا كان الله عليه وسلم من ناحية الأبي ولما كان عمره 6 توفيت أمه صلى الله عليه وسلم فانتقلت حضانة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى جده عبد المطلب فحنى عليه وعطف عليه ورق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده فكان دائما مرافقا لحفيده محمد صلى الله عليه وسلم وكان يؤثره على أولاده حتى أن النبراء وأهل السير ذكروا أن عبد المطلب أنتم تعلمون كما ذكرنا من قبل في سيرته كان سجل في قومه فكان يفرش له فراش في ظل الكعبة فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه ولا يستطيع أحد أن يجلس عليه من بنيه إجلالا للمقام أبيهم عبد المطلب إلا واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم سنأتي وهو غلام فكان محمد صلى الله عليه وسلم لا يمنع ويأتي ويجلس على فراش جده وإذا ما حاول أعمام النبي صلى الله عليه وسلم يمنعوه أو يؤخروه فكان يقول لهم عبد المطلب دعوا ابني هذا فوالله إن له لشأنا ثم يجلس معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويحنو عليه ويرق عليه لم يمكث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حضانة جده لفترة طويلة فما أن بلغ سن 8 سنوات وشهرين وعدة أيام توفي جده عبد المطلب بمكة وكان قد عهد له قبل وفاته عهد بكفالة حفيده محمد صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب شقيق أبيه وهنا تبدأ إمرانة وهي رحلة أبي طالب له وفي الحقيقة فإن اختيار عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم توقفنا عند انتقال حضانة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب وكان ذلك باختيار من جده عبد المطلب قبل وفاته وكان اختياره صائبا وموثقا لأن أبا طالب قام بحق ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه فلقد ضمه إلى باقي أبنائه وأبو طالب كان له من الأبناء 10 كان له أبناء كثيرون بل اقتسم لقبيل صلى الله عليه وسلم باحترام وتقدير وظل مناصرا له حتى بعد بعثته صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يكن على دينه فظل فوق 40 سنة يعز جانب النبي صلى الله عليه وسلم ويبسط عليه حمايته ويصدق ويخاصم من أجله صلى الله عليه وسلم حدث حادث ذات مرة أن كان هناك عام قحط وجد وانقطع المطر وكان معهودا لدى الناس الاستسقاء فقالت قريش لأبي طالب هلم فاستسق لنا فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس مشرقة، وحوله أغيلمة، فأخذه أبو طالب، فقد هذا الغلام وألصق ظهره للكعبة واستسقى ببركته، ولم يكن في السماء سحابة واحدة، فأقبل السحاب من ها هنا وها هنا وأمطر وأغدق وانفجر الوادي وأخفض النادي، وكان الماء غزيرا، وكان ذلك ببركة الاستسقاء بهذا الغلام، والذي كان محمد صلى الله عليه وسلم. يحكي أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غلام مطرفا، لم يرب على الدعاء، ولكن كان مجتهدا، وكان يعين عمه ليس فقط على كفالته، بل على تربية باقي أبنائه. فقارب الرعي وقارب في التجارة، وذات مرة لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سن 12 سنة سافر مع عمه أبي طالب إلى الشام. تعلمون أن لقريش كما ذكرنا من قبل رحلتين كل عام، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. وفي الشام وصل إلى مدينة بصرى، وفي بصرى كان هناك راهب اسمه بحيري. هذا الراهب بحيري لما نزل الوقت القادم من مكة، وفيهم أبو طالب وابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكان عمره آنذاك 12 سنة، خرج إليهم بحيري الراهب، ولم تكن عادته، فلم يكن يخرج إلى الناس من قبل. أخذ يبحث في الناس خاصة في الرهب القادم من مكة، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير، أخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. الرهاب كانوا مصدقين وعلماء أهل الكتاب. فأسرع أبو طالب وأشياخ قريش يسألون الراهب، وما أدركت بأنه سوف يكون له هذا الشأن العظيم. فقال الراهب بحيري: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي. وكان بحيري راهب قد تعرف على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه النبي المنتظر، تعرف عليه بخاتم النبوة، والذي كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذكور عندهم في كتبهم. ثم أكرمهم بالإضافة وطلب من الراهب أن يرجع بهذا الغلام، لأنه لو اكتشف اليهود أمره فلم يبقوا عليه حيا. كما تعلم اليهود كانوا يرجون أن يكون نبي آخر الزمان منهم، حتى يكون لهم سجد ويسود الخلق، إن الله عز وجل خير ظنونهم. حتى أنه كما سنتكلم فيما بعد، من اليهود من هاجر إلى المدينة المنورة لاستقبال النبي الذي كان منتظرا في هذا الوقت من الزمان، لعلمهم أنه يقود في ذلك الوقت، وأنه يقود في ذلك الوقت. هنالك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قصد شديدا على ابنه أو ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر بعض أبنائه أن يذهبوا به إلى مكة، فلم يقدر في الشام، خوفا عليه من الروم واليهود خاصة. من الأحداث المهمة التي حصلت في حياة النبي فكان طرفا فيها هو حادثة حلف القبول. ما قصة هذا الحلف وما معناه؟ لما تكلمنا من قبل عن الحمية الجاهلية قبل الإسلام والعصبية وأن أفراد القبيلة الواحدة كانوا ينتصرون إلى بعضهم البعض بغض النظر عن الظالم والمظلوم فكانوا يطلقون قول أنصر أخاك ظالما أو مظلوما لا على المعنى الذي نفهمه نحن ولكن على المعنى اللفظي. فكان هناك رجل جاء إلى مكة ببضاعة ليبيعها واشتراها منه العاص ابن وائل ولم يعطيه ثمن هذه البضاعة. فهذا الرجل طلب العون من بعض القبائل من مكة من أحلافه حتى يسترد حقه فما أعانه أحد. فعلى هذا الرجل جبل أبي قبيس وصار ينادي بأشعار يقف فيها مظلمته. فلما سمع لذلك الزبير أحد أبناء عبد المطلب قرر أن ينصره وجمع القبائل بما فيهم من ظلمه وقدره وعقدوا حلفا قرروا فيه نصرة المظلوم. وهذا الحلف روحه تنافي الحمية الجاهلية التي كانت معهودة لدى العرب قبل ذلك. هذا الحلف يسمى بحلف الخدود ومضمونه نصرة المظلوم. واجتمعت إليه قبائل من قريش وبنو هاشم وبنو المطلب وغيرهم من أهل مكة تعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غير أهل مكة إلا قاموا معه ونصروه حتى ترد إليه مظلمته. والنبي صلى الله عليه وسلم شهد هذا الحلف وقال فيه بعد أن صار نبيا مرسلا: لقد شهدت أو شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قبل لم يعرف حياة الطرف والدعة ولكن كان مجتهدا وعاملا رعى الغنم وكان تاجرا واشتهر بالأمانة. ولما بلغ سنه 25 خرج تاجرا إلى الشام في مال لامرأة كانت تعد أغنى امرأة في مكة آنذاك وأجملهن هي خديجة رضي الله تعالى عنها. كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال وكانت تستأجر الرجال في مالها. ولما بلغها عن محمد صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وأمانته وكرم أخلاقه عرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا وأن تعطيه أجره أفضل ما تعطي غيره من التجار. وأرسلت معه غلاما يسمى ميسرة. قبل النبي صلى الله عليه وسلم العرض وخرج في التجارة. فلما عاد شهدت تجارة خديجة رواجا وربحا لم تشهده من قبل ورأت من الأمانة والبركة ما لم تر من قبل. علاوة على أن ميسرة هذا الغلام الذي أرسلته خديجة مع محمد صلى الله عليه وسلم جاء لها بالخبر اليقين عن أخلاق وخلال هذا الشاب الأمين وشمائله الكريمة ومنطقه الصادق وأمانته. كانت خديجة محط أنظار سادات ورؤساء قريش، عرض عليها الجميع الزواج منها بابنها وجمالها ولحسبها ونسبها فرفضت، ولكنها رأت في محمد صلى الله عليه وسلم ما لم تر في غيره من الرجال، فأرسلت إلى صديقة لها اسمها نفيسة بنت منبه، حدثتها وفاتحتها بما في نفسها من محمد، وهذه الأخيرة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته وعرضت عليه الأمر. شاور عمه أبو طالب وذهب جميعا إلى عم خديجة وطلبوها له صلى الله عليه وسلم، وتزوجت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمرها آنذاك 40 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة. خديجة هي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم ابن ماريا القبطية المصرية. خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم القاسم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمى به أبو القاسم، ولدت له زينب والقية وكلثوم وفاطمة وعبد الله، وعبد الله هذا كان يلقب بالطاهر أو بالطيب. كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الذكور كانوا بصغرهم، أما البنات فكلهن عشن حتى أدركنا الإسلام وأسلمنا وهاجر، وكلهن أدركتهن الوفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها، فهي قد ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. لنا قبل الحديث عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم جدا ذكره الشيخ في كتابه الرحيق المختوم، وهو أيضا في سيرة ابن هشام، ألا وهو قصة بناء الكعبة وقضية التحكيم. ونقف عند هذه القصة بعد أن ننتهي منها إن شاء الله، حتى نتناول أسئلتكم ونجيب على قدر المستطاع منها إن شاء الله. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة قررت قريش أن ترمم وأن تعيد دماء الكعبة، لأن الكعبة من قبل من عهد إسماعيل عليه السلام لم يكن لها سقف، وكان بها الكنوز فسطر عليها جماعة من اللصوص وسرقوا كنز الكعبة، على وعلى أن بناء الكعبة كان قديما وأثر فيه الزمن وتفضعت جدرانها. وقبل ذلك 5 سنوات، يعني وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنوات، جاء سيل وانحدر إلى البيت الحرام وأنشكت الكعبة معه على الانهيار. فاضطرت قريش إلى تجديد بناء الكعبة حرصا على مكانه، ولكن كان هناك أمر يريبهم، خوفا منهم أن يقدموا على هدم الكعبة، خاصة بعد أن شهدوا ما حدث في عام الفيل. فجاء الوليد ابن المغيرة وأخذ معولا وقال: اللهم لا نريد إلا خيرا، اللهم لا نريد إلا الخير. وهذا مناحية من الكعبة فلن يصبه أذى ولا ضرر، وهناك عمل الله قد أذن لهم في تجديد بناء الكعبة.
من الجدير بالذكر هنا أنه اتفقوا والقبائل التي كانت بمكة اتفقوا على ألا يدخلوا في بناء الكعبة إلا طيبا إلا مال طيب، فلا يدخل مهر بغي ولا بيع ربا. وهذا من العجب العجيب، يعني قبل الإسلام كان الناس يعرفون الربا، يعرفونه أنه حرام وأنه منبوذ، فهو في كل شريعة حتى في شريعة الكفار منبوذ وهو حرام ومن الكذب. والذي أذكره أنه من العجب العجيب أننا أمة الإسلام وبعد انتشار الدين وختمه لكل الرسائل وبعد نزول القرآن وتمام رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كل التحذيرات التي وردت في القرآن وبعد قول الله عز وجل في سورة الفصل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله وغضب. وبعد ذلك كله ستجد من الناس من يدعي العلم ويحلل الحرام ويدعي أن الوقت غير الوقت وأن الزمان غير الوقت وأن المكان تبدل وأننا في حاجة النفس إلى تلك المعاملات. أحبتي في الله، فلابد أن نعلم أنه لا يحل ولا يحرم إلا المشرع الأوحد وهو الله عز وجل. المهم أن قريشا اتفقوا على ألا يدخلوا في بناء الكعبة إلا مال الطيب. هدموا الكعبة وقسموا وخصصوا لكل قبيلة جزءا منها لبنائها، فكل قبيلة جمعت حجارة على حدة وأخذوا يبنونها. ولما بلغ البنيان موضعا مهما جدا هو موضع الحجر الأسود، بدرت بوادر الاختلاف والشقاق والنزاع بل والقتال. استمر النزاع بين القبائل 4 أو 5 ليالي على من يضع الحجر الأسود في مكانه، حتى كاد يتحول هذا الخلاف إلى حرب ضروس في الحرم. فعرض عليهم أبو أمية ابن المغيرة المخزومي عرضا وهو أن يحكموا في أمرهم أول من يقدر عليهم من باب المسجد، فقبلوا بهذا الحكم وهذا العرض. شاءت مشيئة الله عز وجل وإرادته أن يكون أول من يدخل عليهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سنه آنذاك 35 سنة. فلما رأوه هتفوا هذا الأمين هذا الأمين، رضيناه هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه بالأمن طلب رداء ثم وضع الحجر الأسود في وسطه ودعا القبائل المتنازعة أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء ثم رفعوا الرداء حتى إذا ما وصلوا إلى موضع الحجر الأسود من الكعبة أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه بيده المشرفة ثم وضعه في مكانه من الكعبة. رضي القوم بهذا العرض ونال النبي صلى الله عليه وسلم شرف وضع الحجر الأسود بيده في مكانه صلى الله عليه وسلم. ثم بنيت الكعبة على ما هي عليه اليوم. أحبتي في الله، دعونا نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتهي وصفا شاملا لحالته قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. لقد قال صلى الله عليه وسلم ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون غير مرتين. كل ذلك يحول الله بيني وبينه، ثم ما هممت به حتى أكرمني برسالته قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي الغنم: لو أبصرت لغنمي حتى أدخل مكة وأثمر بها كما يثمر الشباب. فقال: أفعل. فخرجت، النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن نفسي، فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عرسا، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: عرس فلان بفلانة. فجلست أسمع، فضرب الله على أذني فنمت حتى لا يسمع الغناء ولا المعازف، فما أيقظني إلا حر الشمس. فعدت إلى صاحبي فسألني فأخبرته، ثم قمت ليلة أخرى مثل ذلك، ودخلت بمكة فأصابني مثل ما أصابت من أول ليلة، فما استغرقتها بعد ذلك. وفي أثناء بناء الكعبة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب الحجارة معهم، فأشفق عليه العباس عمه صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا ابن أخي، لو جعلت إزارة على رقبتك يقيق من الحجارة. فقلع النبي صلى الله عليه وسلم إزاره ليفعل كما أمره عمه، فخر على الأرض وطمحت عيناه إلى السماء. ذلك أنه قد انكشفت عورته صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق فقال: إزاري إزاري. فشد عليه إزاره، وما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم عورة بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وصف في قومه بالصدق والأمانة وكرم الأخلاق، فكان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأعزهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا، وهو الأمين صلى الله عليه وسلم. قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها فيه صلى الله عليه وسلم: يحمل الكي ويكسب المعدوم، ويقرب الضيف ويعين على نوائب الحق. أحبتي الكلاب، أكتفي معكم بهذا القدر من هذه الحلقة، وأسأل الله العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتنا، وأن يرزقنا العمل بما نعلم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.